بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى، بل أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. أنزل إليهم نورا مبينا وبصائر وهدى للناس يهتدوا بها على هذه الأرض. أنزل الله عز وجل القرآن، وأنزل في سور القرآن أم القرآن الفاتحة، هذه السورة العظيمة. وأنت تقرأ هذه السورة وتثنيها وتكررها في كل ركعة في الصلاة، وأنت تتضرع إلى الله عز وجل وتطلب من الله عز وجل الهداية، لأن هذا هو المطلب الرئيسي لك في حياتك، وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب أطلب منك أن تهديني، إني أخاف من غضبك وأخاف من الضلال. كثير من الناس وقع عليه غضب من الله عز وجل، وكثير من الناس وقع في الضلال، ولن ينجو من الغضب ومن الضلال إلا الذي تنعم أنت عليه يا رب. فاللهم أدخلني في من أنعمت عليهم بفضلك ورحمتك، أدخلني يا رب في من هديت، اهدني في من هديت يا رب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن إن قضية الهداية قضية محورية في حياة المسلم. المسلم دائما وأبدا يوميا في كل ركعة يخاف أن ينزل عليه غضب من الله. المسلم دائما وأبدا يخاف من الضلال. المسلم يسير على الصراط المستقيم يخاف أن تتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن لابد على المسلم أن يعيش حذرا من الضلال ومن المضلين ومن الفتن، لابد أن يكون على بينة من أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون. إذن أحبتي في الله، الإنسان محور حياة المؤمن الهداية، ويخاف على نفسه من غضب الله عز وجل، ويخاف من الضلال. ومن أسباب المضلات أن الله عز وجل قدر، أن الله عز وجل قدر كونا في وجود أناس يضلون الناس، لابد أن يكون الإنسان على حذر منهم، كما أن الله عز وجل قدر وخلق إبليس وأمرنا أن نستعيذ منه وأن نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان. كذلك قدر الله عز وجل أن يكون هناك أناس يضلون الناس، يبذلون كل وسعهم في إضلال الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، عن دعاة الضلالة كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يحدثونكم ببدع من الحديث لم تسمعوها أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم إياكم وإياهم الذين يحدثونكم ببدع من الحديث لا تعلموها أنتم ولا آباؤكم لم تسمعوها أنتم ولا آباؤكم يمر علينا زمان طويل من الدهر ونحن نوقن ونسمع عن عذاب القبر وعن أحكام شرعية عن النقاب عن الختان عن الربا ثم يظهر دجالون كذابون ينفون كل هذا يحدثونكم ببدع من الحديث لم تسمعوها أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن حذيفة يخاف من الفتن أن تدركه فكان يحترز منها ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتانا الله عز وجل بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. يبقى بعد الخير النبي صلى الله عليه وسلم يجي شر وبعد هذا الشر يأتي خير ولكن فيه دخن. فقلت يا رسول الله شوف سيدنا حذيفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحترز من الفتن. فقال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يبقى في ناس هيجي زمان بيتكلموا في الدين يظهرون للناس على أنهم دعاة إلى الدين هؤلاء تعرف منهم وتنكر يذكرون حديثا صحيحا وآخر موضوع يذكرون قولا صحيحا وقولا مزورا هؤلاء تعرف منهم وتنكر فلابد أن تحترز مما في كلامهم من ضلال. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم. القسم الأول بيدعو إلى الدين ولكن مع بعض التحريف والتغيير والتبديل. هؤلاء يدعون إلى أبواب جهنم مباشرة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أو من أطاعهم قذفوه فيها وفي رواية أقحموه فيها. مجرد أنك تستمع إليهم أنت لا تتمالك. انظر إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قذفوه فيها أو أقحموه فيها وفي رواية ثالثة ألقوه فيها. هو لا يتمالك إن ترك نفسه ليسمع هذه الأشياء وهذه البرامج يلقى في جهنم دعاة على أبواب وليس على باب جهنم على أبواب جهنم وكأنهم اقتسموا أبواب جهنم كما قال الله عز وجل كما أنزلنا على المقتسمين. في إحدى معاني المقتسمين كما ذكر الإمام القرطبي وذكره أول الأقوال قال كان الوليد بن المغيرة يقسم الناس على أبواب مكة على مداخل مكة المقتسمين. إحدى المعاني إما من القسم اللي أقسمه أو التقسيم التوزيع. فكانوا بيقسموا نفسهم على مداخل مكة كان يرسل 16 رجلا على مداخل مكة كل رجل يذكر شبهة هذا يقول شاعر وهذا يقول كاهن وهذا يقول ساحر وينتظر الوريد على باب المسجد. فإذا جاء الأقوام كان هذا في موسم الحج فإذا جاء الأقوام من كل ناحية تلقوهم هؤلاء المقتسمون على مداخل مكة كل واحد واقف على مدخل عارف القوم دول هندخل عليهم بشبهة الشعر ودول هندخل عليهم بشبهة السحر ودول ندخل عليهم بشبهة الجنون يقتسموا الشبهات. فإذا وصلوا إلى باب المسجد سألوا الوليد قال نعم صدقوا أيوة فعلا وكأنه لا يعرفهم يقولون الوليد وسيد من سادات مكة سمعنا أناسا على باب مكة يقولون كذا فيقول نعم صدقوا وبروا الناس دي خايفة عليكم فصدقوهم. فكأن الناس الآن يقتسمون الشبهات هذا يطعن في البخاري وهذا يطعن في تفسير العلماء للقرآن وهذا يطعن في الحجاب وهذا يطعن في عذاب القبر وهذا مسؤول عن الشهوات وهذا مسؤول عن الشهوات استثارة الشهوات للأطفال وهذا مسؤول عن إضلال الشباب وهذا عن كبار السن هذا المسلسل خاص على أن الناس لا تتفرغ لقراءة القرآن. وهذا المسلسل للأمهات وهذا للفتيات. اقتسموا دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. وفي رواية لما سأل حذيفة قال يا رسول الله وهل بعد هذا الخير اللي فيه دخل من شر؟ قال نعم، دعاة الضلالة، أئمة يدعون إلى النار، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة الضلالة. ثم سأل فقال يا رسول الله ثم ماذا؟ لما دعاة الضلالة دول ينتشروا في المجتمع ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال. دول تلامذة الدجال، مقدمات الدجال، إنهم مسؤولون عن قلب الموازين في المجتمع. حتى إذا ظهر الدجال كانت الأرض ممهدة له. إنهم مسؤولون عن قلب المعايير الشرعية في المجتمع، عن انتكاسة في فطر الناس، إنهم مسؤولون عن ذلك، هم التمهيد والمقدمة لنزول الدجال. قال يا رسول الله ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال. إذن هؤلاء الدجالون الذين يقلبون الموازين، الذين يحاولون على انتكاسة فطر الناس ويعني انقلاب في الموازين الشرعية والمعايير الشرعية، والطعن في القرآن وفي السنة وفي الأصول التي تعارف الناس عليها. الإنسان بيتعجب، مسألة ذكرها الأئمة الأربعة في كتبهم وأصلوها ووضحوها وبينوها، ثم يخرج الآن دجالا كذابا، يخرج الآن علينا دجال كذاب ينفي هذه المسألة. أين عقولنا وكيف نستمع إليه؟ يقول الله عز وجل عمن يستمع إلى هؤلاء، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. في إحدى معاني هذه الآية إن في طائفة من الناس تستمع للكذب وهي تعلم أنه يكذب من فلتات لسانه، هو يعلم أنه كذاب، ثم يستمع إليه ويستمع لقوم آخرين لم يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يخضعوا لسنته، لا يستدلوا بقوله بل ينكرون سنته. كيف تستمع إليهم؟ سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. يقول الله عز وجل في خاتمة الآية أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. كيف تستمع للكذب؟ لابد أن تطهر بيتك من هذه الأشياء ومن هذه القنوات ومن هذه البرامج. أنت توقن أنه يكذب، أنت لم تسمعه مرة يحدث ويكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لم تسمعه يستشهد بالقرآن، أنت لم تسمعه يؤصل لأهمية نشر الدين في المجتمع، أنت لم تسمعه أبدا يفعل ذلك، كيف تستمع إليه؟ الغلام، غلام الأخدود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، كان ملك وكان له ساحر، فقال الساحر إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فكان الغلام يذهب إلى الساحر يستمع إلى السحر، فمر في طريقه على راهب، فكان يستمع إلى الراهب ويستمع إلى الساحر. لم يستطع الغلام أن يجمع بين كلام الراهب وكلام الساحر. كيف يستطيع الناس الآن أن يستمعوا إلى قنوات شرعية وبرامج شرعية تشرح القرآن وتفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستمعون إلى أولئك الذين يقلبون الحقائق ويجعلون الروابط بين الناس ليست روابط شرعية؟ كيف يستمعون إلى هؤلاء الذين يطعنون في فلسطين وأننا ليس علاقة بهم؟ كيف يستمعون إلى هؤلاء الذين ينكرون الحجاب والعذاب القبر؟ كيف استطاع الناس أن يجمع بين هذين السمعين؟ كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ فقال الغلام أنه لا يستطيع أن يستمع إلى الراهب ويستمع إلى الساحر. فقال أي رب، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فدلني على آية. هو عايز آية، عارف أن الاثنين ما يجتمعوش، يريد أن يستمع إلى الأحب إلى الله عز وجل، لم يستطع أن يجمع بين كلام الراهب وكلام الساحر. كيف نسمع إلى هؤلاء؟ كيف نسمع إلى هؤلاء الذين دلسوا على الناس أمر دينهم؟ شيء عجيب جدا، كما قال الله عز وجل فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. هؤلاء مشغولون بالسخرية من الملتزمين. تجد حلقة كاملة عن تجار الدين، حلقة عن المتشددين في الدين، حلقة عن الغلو في الدين، حلقة عن مش عارف ايه في الدين. اين حلقة عن الدين؟ حتى انسوكم ذكري، اين ذكر الله؟ فين كل الكلام عن ان في طائفة من الناس تجار دين؟ اين الكلام؟ خلاص هم وحشين، فين الكلام عن الدين؟ كيف يصدق أولئك؟ تطلع علينا امرأة متبرجة تتحدث عن تجار الدين، وهي بماذا تتاجر؟ أين الكلام عن الدين؟ من الذي يحفظ الأولاد في كل منطقة من المساجد؟ من الذي يحفظه من القرآن؟ من الذي يعلم الناس الدين؟ من الذي يقوم على الجمعيات الخيرية؟ من الذي يحسن إلى الناس؟ من الذي يسعى في تعليم الناس أمر دينهم؟ هل هؤلاء؟ هل هؤلاء ينزلون إلى المساجد يعلمون الناس الصلاة؟ هل هؤلاء ينزلون إلى المساجد يعلمون الناس الزكاة؟ كيف نقارن؟ هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم ومن أجبهم قذفوه فيها لا يتمالك. أنت تتعجب، إنسان بعد أن يستمع إلى كثير من هذه البرامج تتعجب في انقلاب الموازين العجيب الذي يحدث في عقله. تقول له قال الله تعالى، يقول لك أنت متشدد. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا ماليش دعوة بالأحاديث. أي عقل هذا؟ انقلاب في الموازين بعد الاستماع. كيف نسمح لأنفسنا ولأزواجنا ولأولادنا أن يشاهدوا مثل هذه الأشياء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم عليه الجنة. الإنسان اللي يغش الرعية، الذي يقدم إلى أولاده طعاما مسموما، هو إنسان غاش يحاسبه الله عز وجل. وكذلك الذي يقدم إلى أولاده وإلى أهل بيته هذا الطعام المسموم ويسمح بدخول مثل هذه القنوات ويسمح لنفسه ولزوجته ولأولاده بمشاهدة هؤلاء بعد أن تبين فسقهم، بعد أن تبين فسقهم وظهر للناس واتضح، أقول لك لابد أن يكون لديك معايير شرعية تقيم. أنا انسى الموجودين الآن تماما، الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أقول لك اتفق الأئمة الأربعة على أن هذا الأمر، سواء النقاب أو الحجاب أو الختان أو عذاب القبر أو أي أمر من هذه، اتفقوا جميعا أئمة الإسلام وعلى أن اليهود والنصارى أصلهم كفار، وأن الدعوة البقية هي دعوة الإسلام، وأن الإسلام هو دين الخاتم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأنه لن يقبل من الإنسان عدلا ولا صرفا إلا بالإسلام. هذه الأصول التي اجتمع عليها أئمة الإسلام، ثم يخرج علينا يجر رجل ينكر كل هذا، كيف تستمع إليه؟ كيف تثق به؟ كيف تسلم له عقلك؟ هذا أمر عجيب. أصبح الدين عندنا رخيصا إلى هذه الدرجة؟ العجيب أن تجد إنسان يستطيع أن يستمع إلى هؤلاء ثم ينزل إلى المسجد ويستمع مثلا خطبة شرعية أو درس عن أمر من أمور الدين. كيف يحدث هذا التعارض داخل قلب إنسان؟ قال الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إزاي؟ لابد أن تكون التلقي ليس فيه شائبة. نحن نخاف من الخير الذي فيه دخل. أصبح الناس الآن يستمعون إلى دعاة الضلالة، إلى دعاة على أبواب جهنم. كان التحذير في السابق من الخير اللي فيه دخل، كان التحذير من الدعاة المدلسين. الآن أصبح الناس تركوا هؤلاء الدعاة، تركوا هؤلاء الدعاة المدلسين واتجهوا إلى دعاتنا على باب جهنم. أوصلنا إلى هذه المرحلة؟ أصبح الناس يتلقوا العقائد من امرأة متبرجة، يتلقى عقيدته في أخيه في غزة، يتلقى هذه العقيدة من هذه المرأة المتبرجة. كيف هذا؟ يتلقى عقيدة أساسية في الغيب من هذا الرجل. كيف هذا؟ أصبح الآن نتلقى عقائدنا من هؤلاء بعد أن كان التحذير من الخير الذي فيه دخن. أصبح الآن المجتمع يتلقى، يعني هم تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هم تسع برامج يشاهدها الناس ينقلون الناس رأسا ويقلبونهم رأسا على عقب، وتجد هجمة شرسة على شيء معين، ترسانة إعلامية توجه المجتمع إلى شيء معين، ثم يتفقون جميعا وتجد ألسنتهم واحدة وكلامهم واحد. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. لو شاء الله عز وجل لجعل على المنافقين علامة. الله عز وجل لو شاء لجعل على رؤوس هؤلاء علامة يعرفهم كل الناس، ولكن الله عز وجل قال كيف نعرفهم؟ من أقوالهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعرفهم من أقوالهم، نعم نعرف المنافق من قوله ومن عملي. هذا الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيها ويسخر جهده وماله، أين حياته؟ أين كلامه عن الدين؟ أين كلامه عن الدين؟ أين تعظيمه لشعائر الله عز وجل؟ أين هذا التعظيم؟ لم نستمع إليه مرة عن تعظيم شعائر الله عز وجل، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم نسمع عن هذا، لم نسمع عن أهمية العقيدة الصفية. أليس هذا كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كثير من كلام القرآن عن الدار الآخرة، أين كلامهم عن الدار؟ أنا لا أقول قس كلامهم بكلام فلان، دعك من الأحياء، أقول قس كلامهم على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، اقرأ القرآن، ارجع إلى بيتك وافتح القرآن، شوف كمية الآيات عن الدار الآخرة، وانظر كمية البرامج اللي عملوها عن الدار الآخرة في رمضان. أليس هذا شهر الطاعة؟ ألم يقل الله عز وجل في منادي من السماء يقول يا باغي الخير أقبل؟ ألم يقل لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن ده شهر الإقبال على الطاعات؟ ماذا فعلوا لنا في شهر الطاعات؟ ماذا قدموا لنا في شهر الطاعات؟ هل أكثروا من ذكر الدار الآخرة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من هادم اللذات من الموت؟ هل أكثروا من ذلك؟ أليست هذه مقاييس شرعية؟ أليست هذه مقاييس ومعايير واضحة؟ لماذا إذن ندلس الأمور؟ القضية ليست أن تترك هؤلاء وتستمع إلى شخص معين، القضية أن ترجع إلى كتاب ربك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تقاسموا الشهوات والشبهات على المجتمع، وأصبح كل واحد رئيس لفريق معين يضل الناس في اتجاه معين، فتضيع الحقيقة ويضل الناس، وأصبح ليس عند الناس الآن حقيقة مطلقة. يقول لك لا، أنا لا عدت لواثق لا في دول ولا في دول، أريدك أن تثق في كتاب ربك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفي سلفنا الصالح وما اجتمع عليه الأئمة. إذا خرجوا عليك بفتوى ابحث، ارجع إلى أئمتنا، ارجع إلى كلام الأئمة الأربعة. إذا كانت مسألة معاصرة ارجع إلى المجامع الفقهية، مجامع فقهية منتشرة في مصر وفي السودان وفي السعودية وفي الكويت وفي قطر وفي كل مكان، أكثر من 300 عالم بيجتمعوا مجامع فقهية. ارجع ارجع وابحث. انت لما عندك مرض بتتعب، بتنزل وتروح وتسأل أكثر من طبيب. لابد أن نتعامل مع الدين على أنه أعظم من هذا. دينك دينك، لحمك ودمك، لا تتلقى أي كلام من أي شخص، لابد أن تبحث. سلمان الفارسي رضي الله عنه بحث، سافر أربع دول، راح الشام والعراق وتركيا وفلسطين وهو في طريقه إلى البحث، راح في الشام والموصل ونصيبين وعمورية وهو يبحث، حتى وصل إلى جزيرة العرب وهداه الله عز وجل. هو كان يبحث عن الحق، وأول واحد قابله في طريق الرحلة كان حرامي، كان نصاب. ما تقوليش أصلا قابلت واحد ملتزم طلع نصاب، أصلا أعرف ناس بتاجروا بالدين، وفعلا أنا أثبتت عليهم ذلك. هذا ليس عذرا لك أمام الله جل أن تستمع إلى هؤلاء، هذا ليس عذرا لك، لا تحتجي بمثل هذا، هذا لن ينفعك أمام الله عز وجل. انك تقول اصلا اعرف واحد بيصلي طلع نصاب، او الناس اعرف ناس بتدل على الدين او داعيه طلع حرامي، هذا ليس، بفرض ان كلامك صحيح، هذا ليس عذرا لك ان تستمع الى هؤلاء. اقول ظهرت البينه وظهر الحق، جاء امر الله عز وجل وظهر الحق، هم يقلبوا لنا الامور، يريدون ان تدلس الامور، ان تكون الامور مقلوبه دائما وابدا، يفعلون ذلك. والله عز وجل يفضحه، وهم يفضحون انفسهم بلسانهم، يسلط الله عز وجل عليهم السنتهم لتفضحه، يسلط الله عز وجل عليهم قلوبهم لتفضحه. انهم مفضوحون لكل من تامل وبدون ادنى تامل في كلامهم، يظهر على كلامهم. اقول لك تابع، انت من تابع كلامهم يعلم أنهم لم يتكلموا لا بقرآن ولا بسنة إلا فيما يحتاجون من طعن في العاملين لدين الله عز وجل. وأنا أقول لك، أنت تعيش في المجتمع لا تعيش في الفضاء، دول اللي بيكلموك من الفضاء، أنت ما أنتش عايش في الفضاء، أنت عايش في المجتمع. انظر حولك في المجتمع الذي تعيش فيه، من الذي يحرص على أن يحفظ ولدك القرآن؟ من الذي يحرص على أن يعلمك الصلاة؟ من الذي يحرص على أن يصل الخير والطعام إلى الناس؟ من الذي يحرص على هذا؟ أنت عاشرت المجتمع، أنت تعيش في المجتمع، لا تعيش في الفضاء، لا تتأثر بكلامهم، لا تغير عقيدتك وعقلك. انظر وتأمل وتدبر، لا تتأثر بمثل هذا الكلام. هؤلاء كما قال الله عز وجل فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، كما قال ابن كثير حتى نسوا معاملتي، عاملوا البشر وانشغلوا بهم ونسوا أن يعاملوا الله عز وجل. من الذي يدل الناس على الله عز وجل؟ هل هؤلاء؟ هل هؤلاء الرهط التسعة رهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ قسموا عليهم البرامج، وقسموا عليهم الأوقات، وقسموا عليهم المواضيع حتى يفتنوا الناس في كل أمور دينهم. حتى يحدث في المجتمع الآن صدود عام من الكلام عن الدين. حتى إذا أردت أن تكلم الناس، أي مجموعة من الشباب أو مجموعة الناس أردت أن تتحدث معهم عن الدين، أصبح في صدود. أنا لا أحدثك عن انتماء لشيء، لا أريد منك شيئا، أنا أريدك أن تدخل الجنة، أريدك أن تكون من السابقين، أريدك أن تكون في الفردوس الأعلى، أريد أن نصطحب سويا لنشرب من يد نبينا صلى الله عليه وسلم من حوضه الشريف. لا أريد منك شيئا، ما أسألكم عليه من أجر. أصبح الآن في صدود من الدعوة إلى الله جل بسبب هؤلاء. هؤلاء لما هدموا وهدموا، ولكن دعوة الله عز وجل بقية. هؤلاء لما هدموا وهدموا في مثل هذه الرموز، ماذا أنشأوا مكانها؟ ماذا أنشأوا مكانها؟ تجد الآن ومن زمان تلاقي الفيلم مكتوب عليه بطولة، وكأنه بطل، يصدر على الأطفال على أنه بطل. هل هذا بطل؟ هل هذا بطل؟ هل هذه المسلسلات التي قدمت للناس في رمضان، هل هؤلاء هم الأبطال؟ شوف الكلام يقدم على الناس على أنه بطل، قل البطل الفلاني، بطل المسلسل الفلاني، ويصدر للناس نماذج ليست بشرعية. تجد يقدم للناس نموذج على أنه هو إنسان ينقذ المجتمع، وإنسان سخي، وإنسان كريم، ولا يصلي، ولا يذكر الله عز وجل، ولا يأمر لا بمعروف ولا بمنكر، لا يتعلم دين الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويتكلم فيها الرويبضة. الرويبضة جاء من كلمة الرابط، الرابط أي الذي لا يستطيع أن يصعد إلى معالي الأمور، زي اللي تربط في مكان لا يستطيع أن يصل إلى معالي الأمور، مهتم بالقضايا التافهة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية: الرجل السفيه. طيب ماشي، رجل تافه وسفيه، بيعمل ايه الرجل التافه والسفيه؟ يتكلم في امر العام، قضية عالمية بين اليهود والمسلمين، ليست بين اليهود وفلسطين، بين اليهود والمسلمين، يتكلم في هذا التافه. قضية غيبية أثبتها الله عز وجل، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيها جميع الأئمة، ينكر هذا التافه. قضايا كالحجاب والنقاب وغيرها أثبتها القرآن والسنة والعلماء، ثم يتكلم في هذا الرويبضة، يتكلم في أمر العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا. الناس لا يستطيعون أن يعيشوا بدون رؤوس. شوف اللي هنا، بعد ما مات العلماء الناس ما قالتش خلاص العلماء ماتت نعمل اللي احنا عايزينه ونعمل بقى خلاص ننطلق في الشوات، لا، الناس لا يستطيعون أبدا أن يعيشوا بدون رؤوس. اتخذ، بذلوا وتكلفوا رؤوسا، ولكنهم كانوا ضلالا، رؤوسا ضلالا، جهلاء، فضلوا وأضلوا. فلذلك هذا أيضا يؤكد الواجب على العلماء أن ينطقوا بكلمة الحق، ولا يخافوا في الله لومة لائم. فإذا مات العلماء أو تماوت العلماء، ظهر هؤلاء الرؤوس الجهلاء الضلال ليضلوا الناس بغير علم، وللأسف يتبعهم كثير من الناس. وأقول أيضا: هذا ليس عذرا أمام الله عز وجل، هذا لن ينجينا يوم القيامة. أنزل الله القرآن وحفظه من التبديل والتغيير، حفظ الله عز وجل وقيد الله عز وجل للسنة رجالا يحفظونها من التحريف والتشويه والموضوعات والمنكرات، قيد الله عز وجل رجالا لهذه الأمة يقومون بنصرة دين الله عز وجل، ولا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على الحق توضحه وتبينه. ليس لك عذر أمام الله عز وجل، الذي يتحرى الخير يعطى، الذي يريد أن يصل الحق يصل، الذي يتضرع إلى الله عز وجل بالهداية يهديه الله عز وجل. إن الله عز وجل يهدي كل عبد منيب أواب، أي ينيب إلى الله عز وجل، يؤوب ويسارع ويطلب العودة إلى الطريق الصادق. يقول الله عز وجل بعد غزوة تبوك: حتى يوضح للناس المعيار لما يلتبس عليك الأمور، والمعيار يكون أيضا بالرجال. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع، نكون مع مين؟ لما يبقى في فريقين نكون مع مين؟ كونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع الكاذبين. قال سعيد بن جبير: كونوا مع الصادقين، أي مع أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر خرجوا لغزو التبوك، وجلس المنافقون في المدينة. كيف يختار أناس أن يجلسوا في المدينة في هذا الوقت؟ حتى لو ادعوا وقالوا ده المدينة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، لا تجلسوا في المدينة في هذا الوقت، هذا وقت القتال، كونوا مع الصادقين أي مع العاملين لنصرة دين الله عز وجل، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، كونوا مع الصادقين. هل هؤلاء هم الصادقون الذي أنت معهم؟ انظر إلى من حولك، كما قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. إيه اللي مقعدك هنا؟ أنت تدخل واحد بيتفرج على برنامج، إيه اللي مقعدك هنا؟ أنت تشاهد هذه المرأة المتبرجة وهذا الرجل الفاسق الذي لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أحاديثه ولا آيات من كتاب الله، ولم يعلم الناس دين الله عز وجل، ولا فادهم لا في أمر دين ولا دنيا، إنما هي نشر فتن بين الناس وتهيج للفتن بين الناس، ولكن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هؤلاء ما الذي أجلسك أمامهم؟ قالوا فيما كنتم. ما الذي أجلسنا أمام هؤلاء؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ بيوتنا وأولادنا وأهلنا ونسانا من دعاة الضلالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لابد أن ننصح لأنفسنا وللمسلمين ولكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حبتي في الله، ما تكلمت بهذا الكلام إلا حرصا على أهلنا وأزواجنا وبيوتنا وأولادنا ورجالنا وشبابنا. هذا التدليس، لا أقول التميع، يعني حتى التميع في الدين ما عادش تميع في الدين، أصبح انقلاب في الموازين والمعايير الشرعية، لم يعد خير فيه دخن، بل أصبح الآن علانية ينكرون حقائق في دين الله، ثم لا يقدمون ولو حتى دينا مميعا، حتى هذا لم يعد يقدم الآن في هذه البرامج المعروفة التي انتشرت بين الناس ويتابعها أكثر الناس، وتقسم على مواعيد اليوم وتعاد وتكرر حتى لا يفر منها أحد، حصار إعلامي. هذه البرامج لابد أن أقول لك أن تحاكمها، أنت مسؤول، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أنت مسؤول عن هذه الكلمات التي تسمعها، أنت مسؤول عن هذه المشاهد التي تشاهدها، أنت مسؤول عن هذه المعاني التي تتلقاها في قلبك، أنت مسؤول عن هذه الأشياء، لابد أن تكون حذرا مما يحدث. ومن هذه الأمور التي دلسوها وقلبوها على الناس، وشيء عجيب جدا، إن هذه الحرب الآن القائمة على غزة، أسأل الله جل أن ينصرهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم على عدوهم وعدونا أيضا. هؤلاء هذه الحرب لما حدثت من سنوات كان في تعاطف عام من المسلمين، كل المسلمين في دول العالم تجد تبرع، وحتى في مصر من أكثر الدول اللي قدمت تبرعات، والشعب كان متوقفة رائعة من هذا الشعب، وقدم حتى يعني الواحد رأى أشياء عجيبة، قدم كان يقدم حتى ولو قوت يومه يقدمه، ونساء تتبرع وأشياء قدموا وبذلوا، شيء عجيب، لأن نفس الحرب تحدث من نفس اليهود الغاصبين المجرمين على نفس أهل غزة، ثم تجد هذا التغيير في مشاعر الناس. ما سبب هذا؟ هي هذه البرامج، قلبوا على الناس الأمور، دلسوا على الناس الحقائق، وهكذا دائما وأبدا في وقت الأزمات يظهر المنافقين، كما في سورة الأحزاب في غزوة الأحزاب، دائما في وقت هذه الأزمات ينتهز المنافقون الموقف، وقالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أهل يثرب لم يعد يا صحابة رسول الله، لم يعد يا أيها المؤمنون، لم يعد أيها الإخوة في الإسلام، لم تعد هذه الشعارات. في وقت الأزمات يظهر وتطلع رؤوس هؤلاء المنافقين، فقالوا: يا أهل يثرب. ما معنى هذه الكلمة الخبيثة يا أهل يثرب؟ أي أننا العلاقة التي بيننا هي علاقة التراب وفقط، هي علاقة الأوطان وفقط، والعلاقة هي العلاقة اليثربية، ليس لنا علاقة، أي أننا واليهود نعيش في يثرب في وطن واحد، وليس لنا علاقة بقريش، وقريش جاية تحارب المسلمين عشان الإسلام، إحنا ما لناش علاقة بالإسلام، العلاقة اللي تجمعنا هي علاقة التراب وفقط، ليس لنا علاقة لا بفلسطين ولا بغيرها. طالما أن الحدود انتهت الترابية إلى هذا المكان، إذا ليس لنا علاقة بينهم. أقاموا العلاقة على التراب الذي تسفو به الرياح وتهوي به الرياح وتغير هذه الحدود الترابية لطالما تغيرت على مدار الأزمان، وستتغير هذه الحدود. كيف نوالي ونعادي على هذه المتغيرات التي لا تثبت أمام رياح الفتن؟ ولكننا نوالي ونعادي على هذه الرابطة، رابطة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، هذه الرابطة التي أقرها الله عز وجل وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون الموالاة والمعاداة، يكون الولاء والبراء على رابطة الدين، ليست على روابط قومية ولا وطنية ولا على غيرها. هذه الروابط إنها روابط إذا تعارضت مع دين الله عز وجل يقدم الدين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. إذن علاقات القرابة والعشيرة والقومية والوطنية والأموال والاقتصاد والتجارات والمساكن، هذه العلاقات حينما تتعارض مع جهاد إلى الله ورسوله يقدم الجهاد. أما لو قدمنا هذه العلاقات على الجهاد في سبيل الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لابد من عقوبة تنزل علينا من الله عز وجل حينما تقدم هذه العلاقات على العلاقات الإيمانية التي ارتضاها الله عز وجل. إن جعلناكم شعوبا وقبائل، هذه التقسيمات موجودة تساعد في تعارف الناس، في ربط الناس ببعضهم، في انسجام بين الناس. إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، ولكن إن الحقيقة الأساسية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن العلاقة الأساسية هي علاقة التقوى، الولاء والبراء يكون على رابط الدين. كيف استطاع هؤلاء الرهط التسعة، كيف استطاع هؤلاء التافهون الرويبضة أن يقنعوا الناس أننا ليس لنا علاقة بأهل فلسطين؟ كيف استطاع هؤلاء الرويبضة أن يقنعوا الناس أننا ليس لنا علاقة بالمسجد الأقصى، بالأرض المباركة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه؟ كيف استطاع هؤلاء أن يدلسوا على الناس وأن يدلسوا عليهم الأمور بالرغم أن هذه المشاعر كانت موجودة بكثرة من سنوات؟ إذن هؤلاء لهم جهد خبيث في صرف الناس عن معاني الدين. هؤلاء الرهط المفسدون الذين تقاسموا الأمور في الشهوات والشبهات، هؤلاء الدعاة، دعاة الضلالة، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. هؤلاء الأئمة الذين يدعون إلى النار كما سماهم الله عز وجل في كتابه، هؤلاء يغيرون عقائد الناس، يبدلون عقائد الناس، يحدثونكم ببدع من الحديث لم تسمعوها أنتم ولا أباؤكم، لم يقل بها إمام ولا سطرها عالم، ولم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظها الله عز وجل في كتابه. هذه البدع المحدثة، الكلام الخبيث الذي يغير عقائد الناس وتشريعات الله عز وجل التي ارتضاها للناس، يحرفون الكلمة عن مواضعه. إن لكلام الله مواضع لابد أن ينزل عليها، كلام الله عز وجل له مواضع لابد أن ينزل عليها. هؤلاء لا يريدون أن ينزل كلام الله عز وجل على مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. إن الله عز وجل ارتضى للبشر علاقات معينة، علاقات قائمة على الدين. وقلت وأقول إن العلاقة بيننا وبين اليهود مستمرة في الحرب إلى يوم القيامة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. لن تحل هذه المشاكل لا بمفاوضات ولا معاهدات ولا بروتوكولات ولا غير ذلك. هذه الحرب حرب عقدية مستمرة إلى يوم القيامة. هؤلاء هم أكثر أتباع الدجال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هم أكثر الناس عداوة للمؤمنين. هؤلاء يوقدون نار الحرب دائما، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. هؤلاء العداوة بيننا وبينهم، أي اليهود، العداوة بيننا وبينهم مستمرة إلى يوم القيامة. كيف استطاع هؤلاء المدلسون أن يغيروا للناس العقائد التي كانت مستقرة من سنوات؟ كيف استطاع هؤلاء المجرمون الضالون المضلون أن يغيروا التشريعات استقرت عند الناس لسنوات في المجتمع من حجاب ونقاب وختان وغير ذلك؟ كيف استطاع هؤلاء المدلسون أن يقنعوا الناس أن من تكلم في هذه الثوابت فهو متشدد؟ إذن أحبتي في الله، لابد أن تحذر وأن تطلب الهداية من الله عز وجل. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اقتدي بمن مات. الله عز وجل حفظ لنا القرآن، حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيض علماء لحفظ هذا الدين. ليس لنا عذر في اتباع أمثال هؤلاء. ستقول أو يقول بعض الناس، في بعض الناس تجار دين حقيقة، أقول أيضا حتى لو ثبت هذا، بل هؤلاء فعلا موجودون، هذا ليس عذرا لك أمام الله عز وجل في اتباع هؤلاء وفي سماع هؤلاء، وأن تتلقى دينك وعقيدتك من امرأة متبرجة أو من رجل فاسق لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزواجه، أمهات المؤمنين، أمهاتنا لا يذكرهم باحترام. ها، هؤلاء لا يستحقون أن تشاهدوهم، بل لابد حتما عليك أن تطهر بيتك من مثل هذه القنوات. إنك مسؤول أمام الله عز وجل. أختم بهذا الحديث: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة. إن في تركك لمثل هذه القنوات مخاطرة بتحريم الجنة عليك. إن لتركك مثل هذه القنوات في بيتك مخاطرة بتحريم الجنة عليك. أسأل الله عز وجل أن يهدينا. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والضلال، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين. اللهم أحنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وابعثنا على الإيمان. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم على اليهود المجرمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.